السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني المجلس ده عايز أتكلم فيه في نقطة أنا شايف إن هي من النقاط المهمة، ولا سيما إن النقطة اللي عايز أتكلم فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكثر الدعاء فيها. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو، والدعاء ده ممكن ناس كتير مش عارفاه او ما سمعتش كده عنه او مش عارفه معناه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الحور بعد الكون. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد الكون. مساله ان ممكن نجد انسان، الاول قبل ما اتكلم على اللي انا عايز اقوله، الدرس ده او المجلس ده غالبا بيخاطب الناس اللي مشيت في طريق ربنا فتره، او اللي احنا ممكن بنسميها ان هي بتعمل لدين ربنا سبحانه وتعالى، سواء ايا كان عمل بقى اجتماعي دعوي خيري علمي، ايا كان العمل اللي بيعمله، او اللي احنا ممكن بنطلق عليهم اختصارا يعني كلمه كادر من كوادر الدين. انا عارف ان في مشكله للاسف بنعانيها الفتره دي، ان بقى في حساسيه للمصطلحات، يعني بنيجي نقول كلمه ملتزم يقول لك ما تقولش ملتزم، تيجي تقول منتكس يقول لك ما تقولش منتكس، تيجي تقول، فانت بتبقى ايه، في عوده لعايزين نستعمل مصطلحات تانية ونرجع نتفق على مصطلحات. فالشاهد يعني ان انا بقى عايز اتكلم عن ناس مشيت في طريق ربنا فتره وقطعت شوط، ومش اي شوط. اللي انا عايز اتكلم عنهم النهارده مش ان انسان كان بيعمل طاعه وتركها، مش مثلا واحد كان ملتحي وحلق لحيته، لا مش بتكلم على ده، او واحده كانت محجبه ومجرد ان هي قلعت الحجاب فقط، يعني من انتقال من واحده كانت محجبه وقلعت الحجاب بس، مش ده اللي انا بتكلم عنه النهارده. اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده ان ممكن يكون شخص صار في العمل للدين وبذل واصبح كادر وفتح عليه في باب، ثم مش ترك ده، لا حصل له نوع من تغير المفاهيم، يعني حصل له نوع من الانقلاب على عقبيه، انه بدا ممكن يؤصل لعكس ما كان يدعو، حصل له انقلاب في المفاهيم. يعني مثلا ان تكون واحده محجبه وقلعت الحجاب، دي مجرد ان هي معصيه، وعلى فكره مش معنى ان هي قلعت الحجاب ان هي اصبحت عاهره، لا هي ممكن تبقى محترمه، لكن هي عند الله سبحانه وتعالى هي آثمه في هذا الفعل، هي خلاص انتقلت من واحده كانت بتعمل طاعه وتركت الطاعه، مش بتكلم على ده. الاخطر ان هي تنتقل من مفاهيم وافكار وبيئات وقضايا كانت بتدافع عنها لعكس ده، بل تنتقل الى مكان اخر تدعو فيه الى الفساد، او شخص مثلا كان بينصر دين ربنا سبحانه وتعالى يدعو الى الله وكان واقف على ثغر من ثغور الدين يؤصل الى عكس ده. ده اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده، ان الواحد بقى مستغرب ان اصبحنا بنجد في الفتره دي نوع من الانقلابات على عقبيه، نوع من الرجوع والتغير المفاهيمي اللي بيحصل في حياه الناس، ده شيء عجيب جدا. وفي الكوادر انا مش بتكلم على عموم الناس، ان شخص زي ما قلت كان بيعمل معصيه وتركها، واحد كان بيحافظ على صلاه الفجر في المسجد وبعدين ترك صلاه الفجر، مش بتكلم على ده. ده في فضل الله كتير من اخواننا الدعاء اتقن واتكلم في مساله كيف نحافظ على الايمان وعمل وعوامل ضعف الايمان وخطوره الفتور، واتكلموا على نقاط كتير. لا اللي عايز اتكلم عنه النهارده تاني بوضح ان انسان يكون كادر في العمل للدين بيقدم شيء لنصر الدين ربنا سبحانه وتعالى، ثم يحدث له تغير مفاهيمي في حياته. طيب بدأت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الحور بعد الكون. طبعا هو الدرس مجموعة من النقاط أشبه بفضفضة، عايز أفضفض معاكم، يعني النقاط مش مرتبة قوي، عايز أدردش في نقاط كتير، أنا حاسس إن كل نقطة ممكن تصلح بعد كده المجلس أو لدرس، لكن أنا قلت أجمعها في مجلس واحد مركز، يبقى الدرس دسم شوية، بحيث اني اشبه بيه ان انا بفضفض معاكم في الاشكاليه ديت، لان كلنا معرضين لده، المتكلم والمستمع كلنا معرضين لده، والدليل على ده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكثر من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول: اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد الكور، وهنشرح دلوقتي يعني ايه. وكان ابراهيم وهو امام الانبياء ابراهيم عليه السلام كان يقول: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. فاذا هذه الادعيه وغيرها تدل على ان الامر ده وارد ان الانسان يسقط فيه، فمش حد بعيد عن الفتنه، مفيش حد كبير ان هو يسقط. طبعا الازمه الرهيبه اللي بنمر بيها وازمه الاستضعاف العالمي اللي بنمر بيه الاسلام دلوقتي، وان اغلب الدول بتتنصل من دعم اي تيار بينصر الاسلام، مع ازمات اقتصاديه رهيبه ضمن الازمه السياسيه، خلت ان احنا بقالنا ما يقرب من 7-8 سنوات في حالة من حالات، أو 5 سنوات تقريبا حالة من حالات الاستضعاف، فشل ما يسمى بالربيع العربي، أزمات اقتصادية، سقوط رموز، مجموعة من العوامل كتير جدا، وده عشان ما يبقاش دايما احنا سطحيين في تشخيص اي اشكال. مجموعة من العوامل الكتير يعني المتضادة والمتراكبة والمتناحرة، وكان شيء عجيب ان هي تجتمع في دولة، والتقلبات ما بين دولة كانت بتنصر حاجة وبعد كده انقلبت ايضا على عقبيها دول كمان بتغير افكارها زي السعودية مثلا. كل ده خلى ان الناس بتبدأ تتنصل عن نصرة القضايا اللي بيحملها الناس المستضعفة. خلى ان في ناس تتنصل كانت بتحمل قضايا معينة، القضايا دي دلوقتي اللي بيحملها المستضعفين، فاصبح ان في تنصل. يقول لك، او مش بيقول يعني، او مش كلهم هيقولوا كده، ممكن بعض الناس، لماذا ينصر قضية في ظنه قضية مستضعفة؟ ليه ينصر قضية دلوقتي مهزومة؟ هو مش كل الناس اللي بتحور او بترجع بتقول كده. طيب نبدأ، دي كانت مقدمة. نبدأ، كان صلى الله عليه وسلم يقول، والعجيب ان الدعاء ده كان صلى الله عليه وسلم يقوله في اثناء سفره. استحضار انك مسافر في طريق، في طريق الى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في السفر العادي الحقيقي، مش في السفر المجازي، كان في أدعية للسفر كثيرة، منها أنه كان يستعيذ، حديث صحيح مسلم ومسند أحمد وابن ماجه وغيرهم يعني، في الترمذي، كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ أثناء السفر، أعوذ بك من وعثاء السفر، ويستعيذ ويقول وأعوذ بك من الحور بعد الكور. حار يعني رجع، الكور إما من كور العمامة، وفي رواية بعد الكون، بعد ما استقر في مكان معين في الدين إنه يرجع عنه. لذلك أقوال، جمعت لكم مجموعة أقوال العلماء يعني الحور بعد الكون، في حشي على ابن ماجه، قال النقصان بعد الزيادة، وذلك أن يكون الإنسان على حالة جميلة فيحور عن ذلك أي يرجع. يعني في ناس تتوقع أن الحور بعد الكون هو الكفر بعد الإيمان فقط، وده مروي عن بعض الشراح، أن أعوذ بك من الحور بعد الكون، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الكفر بعد الإيمان، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يبقى من أسباب أن الإنسان يجد في قلبه حلاوة الإيمان، رقم ثلاثة، النبي قال ثلاث حاجات، رقم ثلاثة أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. أنك تكره الحالة القديمة، أنك تكون في وضع معين في معاصي، وبعدين تنتقل إلى حالة معينة من حالات الإيمان، فتبدأ تكره أنك للوضع القديم ده، مش عايز ترجع. فهنا خد بالك من تعبيرات الشراح، ان قالوا الحور بعد الكور مش مجرد الانتقال للكفر، لا، اي نقصان من حاله جميله كنت فيها، انك تنزل درجه واحده عن الوضع ده، النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز ده. ايضا قالوا الرجوع من الايمان الكفر زي ما قلت لكم، او من الطاعه الى المعصيه، او الرجوع زي ما ابن بطال بيقول عن اي زياده، ابن عبد البر، عن الاستقامه عموما. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما الانسان فينا بيرتقي درجه في الايمان، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا انك تدعو ربنا انك ما تنزلش هذه الدرجه. في ناس اصبحنا دلوقتي عندها حساسيه، عشان كده مش ما حاولش استعمل لفظ الانتكاس او درس عن الانتكاس، انا قلت استعمل لفظ نبوي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم عشان نخرج من دايره الايه، الخلاف والتصنيفات، واصل انتوا السلفيين، واصل انتوا لكم تصور معين، بعيدا عن القصه دي كلها، قلت استعمل لفظ نبوي ان احنا مطالبين تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نخاف وندعو، مطالبين احنا ندعو اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد الكور، ان اللي يرتقي درجه في الايمان يخاف ان ينزلها ويدعي ربنا انه يثبته عليه. بعيدا عن ايه، اصل انتوا عندكم مفاهيم متعصبه شويه في الانتكاس، اصل انتوا مضخمين، عندكم حاله من تضخيم المفاهيم في قضيه الانتكاس، انا مش بتكلم عن النقطه دي خالص. انسان ارتقى درجه ونزل فيها، هو مطالب انه يدعي ربنا، او يفضل انه يدعي ربنا انه يرتقي تاني ويرجع لنفس الدرجه دي، وانه يتاسى على الحاله التي كان فيها. وايضا انا مش بتكلم على اللي عمل طاعه وترك، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني كان لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تبقاش زي اللي كان بيعمل طاعه وترك. وده مفهوم عام مهم ان احنا نركز عليه، لكن ده برضو مش الموضوع الاساسي اللي بتكلم عنه النهارده. الموضوع اللي بتكلم عنه ان انسان يسير في الطريق الى الله، والطريق لنصرة الدين عموما صعب، في مشقات، قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، ولا سيما الأمور العليا في الدين، نصرة الدين، الجهاد في سبيل، لا أي طلب العلم، الدعوة، الله، الأمور العليا دي زي كما بيجي في القرآن بيطلب منك الأمور هذه العليا، بتطلب منك بيجي تحفيز عالي، يعني بيطلب منك نصرة الدين، الجهاد في سبيل الله، بيجي تحفيز عالي جدا، أن الله سبحانه وتعالى يملك لك رزقك، والله سبحانه وتعالى بيده الحياة والموت، وأن الله سبحانه وتعالى يعطيك الدرجات العليا من الجنة. يبقى لما ربنا بيطلب منك حاجة عالية بيذكرك بالمقامات العالية، فالسير في الطريق ده صعب، أشبه بسير في الطريق في الصحراء، عايزك تركز معايا في المشهد ده، أشبه بالسير في الطريق في الصحراء، طريق متعب مؤلم، الزاد فيه قليل والصحبة فيه قليلة، وكل ما بتوغل في السير كل ما العدد اللي حواليك بيقل، الناس بتسقط او بتتوقف، يقول لك خلاص انا اتوقف عند المرحلة دي، مش عايز اكون في درجات اعلى، انا عايز اكون في النقطة دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في حديث البخاري بعد ما قال أركان الخمس من شهد لا إله إلا الله، صلى وزكى وصام وحج، قال دخل الجنة سواء جاهد في سبيل الله أو قعد في بيته. فالصحابة لما سمعوا، يعني أنا ممكن بالأركان الخمسة ممكن واحد لو حافظ عليها وابتعد عن الكبائر والمعاصي يخش الجنة، فقالوا يا رسول الله سواء جاهد في سبيل الله أو قعد في بيته. قال النبي كان ممكن يقول لهم هو النبي اللي لسه قايل نفس الجملة صلى الله عليه وسلم، سواء جاهد في سبيل الله أو قعد في بيته. فلما سألوه نفس السؤال اللي هو قاله صلى الله عليه وسلم ما ردش عليهم بإجابة نعم، قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين ما بين الدرجة الأخرى كما بين السماء والأرض. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بينقل تفكيرهم، مش معنى أنا بخاطب، يبقى إحنا عندنا نوعين من الخطاب، بخاطب عموم الناس إنه ممكن يعمل كذا وكذا ويخش الجنة، لكن أنتم من الله عز وجل عليكم بالصحبة ومن الله عز وجل عليكم بهذا النعيم، انا بكلمك على درجات الجنه، وفي الاخر انت بتختار، يعني هم درجات عند الله، انت براحتك بتختار درجتك في الجنه. فلما يجي خطاب بيحاول ينقل الناس لمقام عالي، ودي هنتكلم عنها احد الاسباب اللي ممكن سواء بيقال او هي موجوده فعلا بتؤدي الى سقوط الخطاب العالي، فلما يجي حد يطرح الخطاب العالي ده، هو ده خطاب موجود اصلا في القران، خطاب موجود في السنه، لكن هو محتاج فهم وكيفيه التعامل معاه. تاني، انا حاولت الحاوده دي عشان اقول لكم، تخيل انت ماشي في الطريق، طول ما انت ماشي في طريق في صحراء العدد بيقل، انت عايز ترتقي اكتر، كل ما بترتقي اكتر في نصرة الدين وفي البذل اللي معاك ممكن يتوقفوا. اللي بيحصل احيانا ان وانت في منتصف الطريق زادك بيقل، زادك ده اللي هو الايمان، انت كونوا تألمون، انت عندك الم في الطريق، ربنا قال ان الطريق الى الله في الم، ستجد الم، ان يمسسكم قرح، سورة آل عمران، ان تكونوا تألمون في سورة النساء، يبقى في قرح هيصيبك احيانا في الطريق، في ألم هيصيبك احيانا في الطريق، ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، انت معك من الإيمان ما يصرف عنك الألم، وترجون من الله ما لا يرجون، الرجاء في الله، في ثواب الله سبحانه وتعالى، في رؤية وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، بينسيك الألم، لكنه موجود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قام، وفي درس كده ممكن ترجعوا له بإذن الله عز وجل في المعنى ده، لما قام صلى الله عليه وسلم، الدرس بيقول أنا أكون عبدا شكورا، لما قام حتى تورمت قدماه، رجليه بتتورم، يبقى إذن في ألم، لكن هو يشعر من اللذة ما يدفع بها الألم. متى يشعر بالألم؟ أو بقى مش نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا إمتى الإنسان يقوم الليل ورجليه تتورم وما يكونش يشعر بذلك، وبعدين يبدأ يشعر بالألم؟ لما تقل اللذة، لما المعاني اللي عايشها بتنضب، يبدأ يفكر إيه ده أنا رجلي ورمة، ده أنا وقفت بقى لي فترة، ده أنا ضحيت، يبدأ ينظر إلى ما قدم لما المعاني اللي كان عايشها بتنضب. هو ده اللي بيحصل أحيانا في منتصف الطريق، إنه يفقد الذات، فيبدأ يبص وراه، إيه ده أنا قطعت الطريق ده، لسه هرجع كل ده، يستخسر الانتكاس أو الرجوع أو الحول، يبص قدام يلاقي الطريق صعب جدا وموحش، لأن الناس أصلا عمالة تسقط، ومعوش زاد يكمل، وكان شايف الطريق بصورة وردية لأنه كان معاه إيمان. ده أخطر نقطة بتحصل للعامل، للكادر، ممكن تؤدي إنه ينتحر، إنه بيبقى في نص الطريق حس إنه دخل مكان صعب، حس إنه رمى نفسه في صغر من الصغور تقيل صعب عليه، وهو في منتصف الطريق فقد الزاد الإيماني، الصحبة الصالحة، الإيمان، علاقته بكتاب الله، علاقته بالدعاء، التضرع، الاستغاثة، كل ده بدأ يفقده في منتصف الطريق، فيبص ورا حاسس ان الامر صعب، يبص قدام حاسس الامر صعب، فيبدا بقى يا اما يستقر كده ويؤدي نصرة الدين بحاله من الطقوس لا يشعر باي معنى، او يختار الرجوع لانه حاسس ان الطريق صعب فيختار انه يرجع تاني، او يشعر بحاله من الاحباط وفقدان الامل والعياذ بالله، ده ممكن ينتحر. يبقى شغال وكان رايح ينصر الدين وينتحر، واحد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ومن كتر الالم انتحر، جرح ما استحملش فطعن نفسه، ما استحملش يكمل، الالم اللي وجده ما كانش فيه عنده لذة تدفع هذا الالم، يتحمل هذا الالم. يبقى الاشكال ان احنا احيانا بنقع في الامر ده، ان احنا بنقعد نطرح للناس ان الطريق كله مفروش بالورد، لا، احيانا في ابتلاءات، يعني انك ستبتلى زي ما الراهب قال للغلام، ربنا سبحانه وتعالى قال للصحابة وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، هيكون احيانا في شوكة، هيكون احيانا في ابتلاء. يبقى ده الاشكال. طب ايه اللي ممكن، تعالوا بقى سريعا كده ايه اللي ممكن يخلي ده يحصل؟ رقم واحد، انا الارقام اللي انا هقولها دي مش لازم اسباب، دي نقاط عايز اتكلم فيها معاكم. رقم واحد، ان احيانا بيحصل صراع داخل للانسان، وده من بعض الناس اتكلموا عنه الفترة دي وكتب عنه منشورات كتير الفترة اللي فاتت، الصراع بين التصور المثالي والتصور الواقعي. ان ممكن واحد يسمع طرح ديني عالي فيبدأ يكون في مخيلته تصور مثالي عن الشخص الملتزم، عن الشخص المستقيم، عن الشخص زي ما قلنا ايه، ان بقى في حساسية من المصطلحات، فأيا كان اللي عايز يختار نفسه اي مصطلح، مستقيم، على هدى، يجاهد، يحاول ان يكون افضل، الشخص ده اللي هو ملتزم يعني عنده تصور في مخيلته، وبين ان هو عايز يطبق ده في الواقع، فبيجد تصادم، مش عارف يطبق ده، ينزل الشغل، ينزل الكلية، الجامعة، الواقع، الحياة، الزواج، الاولاد، حاسس ان كل الكلام اللي بيسمعه مش قادر يطبقه، فبيمكن بقى يبدأ يشعر بحالة من النفاق، بحالة انه مش قادر يكمل، فبيبدأ يكفر باللي بيسمعه. ودي اشكالية ان هو مش فاهم كيف يتعامل مع الخطاب العالي، ودي ممكن تقلنا على طول لخطوة رقم اتنين. ان في ناس تقول ايه، اصل انتوا يعني لو الواحد له شرف انه يدخل ضمن الدعاء يعني، اصل انتوا بتخاطبوا الناس بخطاب عالي عليهم. طيب احنا بنخاطب الناس بخطاب عالي، طب ما احنا برضو في مشكلة برضو عايزة يعني، بما ان هو درس فضفضة يعني، طب ما في ناس فعلا ارتقت ووصلت لحالة معينة من الالتزام ومحتاجة خطاب عالي فعلا، دي نقطة. طب ونقطة تانية، في فعلا جمل عالية في القرآن وفي السنة، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ذو القرنين في الجهاد والانتقال من مشرق الأرض إلى مغرب الأرض. يبقى احنا عندنا نصوص عالية، فهنعمل ايه مع النصوص العالية دي؟ يعني هما نيجي نطرحها للناس يقول لك خاطبوا الناس بجمل الكتاب والسنة، حاضر، طب ما دي جمل من الكتاب والسنة. طب ما يبقى اذا احيانا اللي قدامنا، او ده قصور برضو عشان نتهم انفسنا ونتهم الناس ونمشي دايما بسياسة الزبون دايما على الحق، خلاص احنا غلطانين يا سيدي، في خلل في التعامل مع هذه الجمل، او في خلل فهم ان مش معنى انك مش عارف تطبق دلوقتي ان انت فاشل. لان برضو احيانا، ودي نقطة رقم ثلاثة، الثلاثة متصلين ببعض وهعيدهم تاني، ان احيانا بيكون في فارق عند الشخص مش عارف يفرق ما بين علو الهم والطمع في الدين. تاني، هما ثلاث نقط، الصراع بين التصور المثالي والواقعي، الفارق مش عارف يفارق ما بين علو الهمة والطمع، الجمل العالية اللي موجودة في القرآن والسنة، أو الخطاب العالي اللي بيلقى من بعض الدعاة، اللي ممكن يكون بعض الدعاة يقصد فئة معينة بيخاطبهم إن عشان يرتقوا، زي ما في بعض الكتب مخصصة يعني. دلوقتي لما أنت تروح المكتبة وتلاقي كتاب متن فقهي مشروح، أو تلاقي حديث مشروح بصورة عالية، أو تلاقي حاجة في الأسانيد، أو تلاقي حاجة في التفسير متقدمة، طب ما ده ممكن لو حد جابه من عوام الناس اللي ما طلبش علم ما يفهمش، ممكن يفتن يقول لك انا ضيعت فلوسي على الارض. ما هو احيانا الحاجات دي محتاجه تتشرح، محتاجه يخاطب بها بعض الناس اللي قطعت شوط، فبالتالي في خطابات احيانا بتكون محطوطه او بتخاطب فئه مخصوصه، فبعض الناس يفتن بيها، ده وارد. طيب الثلاثه دول مع بعض، اول حاجه فكره التصور المثالي الواقعي، لازم الانسان يتعلم ان في مجاهده، ان الصوره الملائكيه اللي انت بتحلم بيها اولا دي مش موجوده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا حنظله، لما كان سيدنا حنظله بيشعر بنوع من المفارقه ما بين حالته عند مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، انه قاعد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يرى الجنه والنار راي العين، وبعد كده يروح البيت يقعد مع زوجته والاولاد والضيعات، وبعد كده يشعر بنوع من التغير ويقول نسينا كثيرا، اتهم نفسه بالنفاق. النبي قال له ده مش نفاق. امال امتى يبقى نفاق؟ النفاق انك تستمر الوضع ده وتبطل تحضر المجلس تماما، وتبدا تعمل معاصي، وتبدا تعيش حاله معينه فيها مصلحه وترك الدين تماما، هو ده انت كده بدات تخسر. لذلك سوره المنافقون هي بتتكلم على المنافقين والنفاق باخر مقطع، يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم. ليه؟ لان دي اول درجه في سلم النفاق، انت خطوره انك انت تنشغل الانشغال التام. لكن طول ما انت بتروح المجلس ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وترجع للزوجات والضيعات والاولاد، وحياتك ما بين الحياتين دول ساعه وساعه، ساعه ترى فيها الجنه والنار الى العين، وساعه في المباحات والشغل والدنيا والزوجه والاولاد، انت كده حياتك مستقره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الصوره اللي عندك دي صوره ملائكيه، لو انكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي وعلى الذكر لصافحتكم الملائكه في الطرقات. التصور الملائكي ده مش مطلوب منك، انت مطلوب منك تصور ساعه وساعه. طب افرض واحد عايز ده، مش بنتكلم ده، هو مع نفسه، حتى العلماء اختلفوا هل الصوره اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم دي ممكنه اصلا، يعني يعني السورة اللي قالها لو أنكم تدومون، هل في بشر يطيقها؟ أيا كان البشر ده نبي، هل ده في بشر يطيقها؟ بس احنا مش هنتكلم عن المستوى ده، هنتكلم عن المستوى اللي هو بقى إيه، خاطب الناس بالعموم، هو ده العموم بقى ساعة ما ساعة. يبقى في تصور أحيانا هو غلط، سواء الداعية قاله يبقى غلط، سواء المستمع فيهم يبقى غلط، هو تصور ملائكي انه ما بيذنبش مثلا، انه بما انه هو عامل للدين او انه بينصر الدين وما يذنبش، لا كلنا بنذنب، كل بني ادم خطاء. واحيانا الاشكاليه ان انسان، ودي مع اشكاليه الانفتاح في السوشيال ميديا، انه عايز يبقى كل النماذج، طماع في الدين، فبيجي يجرب النموذج ده يفشل، عايز يبقى نموذج الفقيه يفشل، نموذج العالم المتخصص في مسائل معينه يفشل، نموذج مثلا مجاهد ما يعرفش، نموذج كذا في متميز جدا في العمل، هو بيبحث على النماذج العاليه، فيحصل له نوع من الصدمات فيقول لك انا اصلا ماليش في الطريق ده يا عم، انا ايه اللي جابني وسط الناس دي، ويمشي. هو مش قادر يتصور ممكن يبقى انسان عادي. على فكره انت ممكن تبقى انسان مسلم بتطيع ربنا سبحانه وتعالى وتخش الجنه، دي امكانياتك. الفكره إيه، انا بحس ان الفكره دي متقبله بسهوله جدا عند اهل الدنيا، ان ممكن طالب يفهم ان له امكانيات معينه ويرضى بيها، واهله يرضوا بامكانياته، خلاص دي امكانياته الدنيويه، ذكاء متوسط، تفكير بصوره معينه، فبيخش كليه معينه وبيشتغل شغلانه معينه، خلاص هو راضي بده بالتصور ده. في الدين احيانا ده وارد، لكن ممكن يكون الشخص اللي بالنسبه لنا عادي ده يبقى عند ربنا احسن من اي حد فينا، يبقى المعامله هناك مختلفه. لكن انا بكلمك ان احنا ايه، هو شخص يحافظ على الصلاه ومفيش اجمل من الصوره دي، بس هو يعرف يحافظ على ده ويتقي الشبهات ويتقي الحرام، هو بالنسبه للشخص ده هو شايف ان هو بني ادم عادي، هو ممكن يبقى عند ربنا ليس بكاسد، هو مختلف. لكن احنا نتيجه السوبر مان والشخص المميز جدا والتنوعات الرهيبه اللي بيشوفها على السوشيال ميديا، وعايز يبقى زي فلان معاه لايكات كتير وفلان متميز في كذا، واللي بيعمل حاله من الطمع، ده مش علو همه في الدين. فالطمع اللي ما بيعرفش يحققه ينقلب باحباط، لك عم بقول لك ايه، انا فاشل، وبما ان انا فاشل انا مش هكمل في الطريق ده، هبقى لا حصلت، وده اخطر طريقه في التفكير، هبقى لا حصلت لا دين ولا دنيا، انا ماشي. كنت اتكلمت عن النقطه دي في درس ارجوك لا تنصرف، ان التفكير ده غلط، تفكير ان انا لا حصلت لا دين ولا دنيا، التفكير ده اصلا تركيبته غلط، اللي هو اول اورناندا غلط، بيخليك يعني تتعامل مع الدين تعامل دنيوي. طيب النصوص القوية العالية نتعامل معاها ازاي؟ نتعامل معاها ان دي كمال النهايات مش نقص البدايات، يعني امن هو قانت اناء الليل، ان دي مش لازم تبقى انت مداوم عليها اولا، ودي ما بتجيش من يوم وليلة، دي مجاهدة سنوات، يعني كتير من السلف جاهدت قيام الليل سنة او 20 سنة. المشكلة ان واحد عايز يكون مثلا متقن لحفظ القرآن في 3 شهور، عايز يكون قوام وبيجد لذة قيام الليل في 6 شهور، لا ده طريق طويل. فيجي واحد يدخل سمع عن لذة القيام وسمعت عن لذة الدعوة إلى الله وهي في قمة الاحتشام وفي النقاب، وبعد كده نقلت فجأة، أو هو نقل فجأة، فطبعا فوجئ بفجوة بين الوضع اللي كان فيه والنقلة اللي راحها في الدين، لم يتحملها فترك. ودي نقطة رقم 4. نقطة رقم 1 الصراع بين التصور المثالي الواقعي، نقطة رقم 2 الفارق بين علو الهمة والطمع في الدين، نقطة رقم 3 النصوص القوية العالية اللي بتقابلنا والتعامل الخاطئ معها، ان احنا احيانا بنتعامل بتعامل خاطئ مع النصوص العالية، انك بتفهمها ان هي لازم تتطبق الوقت، في حين في نصوص تانية بتقول لك لن يشد احد الدين الا غلبه او غلو فيه، ماشي حط هدف انك توصل لجوه، لكن برفق ما تنقلش نقلة، وان الله لا يمل حتى تمله، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد حبل مشدود في المسجد قال حلوه، فكوا الحبل ده، وان الله لا يمل حتى تمله. نقطة رقم 4 حديث غريب حسنه بعض أهل العلم، ممكن ما نتخيلوش يعني، بس دي نقطة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه. قال وكيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إزاي الواحد ممكن يذل نفسه؟ قال أن يتعرض من البلاء لما لا يطيقه، أن يعرض نفسه البلاء لا يطيقه. الحديث على العموم كده على الظاهر ممكن يحمل على اي حاجه، انك ما تذلش نفسك، ما تحطش نفسك في مواقف انت ممكن تتعرض فيها البلاء لا تستطيع. بعض العلماء او كتير من العلماء حملوا الحديث ده، زي ابن عبد البر وابن كثير وغيره، حملوا الحديث ده وضعوه في موطن دايما بيتحط او غالبا بيتحط الحديث ده مع حديث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني غالبا يعني الحديث ده هتلاقي ابن كثير حاطه في وسط احاديث الامر معروف والنهي عن المنكر، مثلا في سوره المائده او في سوره ال عمران، كذلك ابن عبد البر في وسط احاديث الامر معروف والنهي عن المنكر، كذلك الامام ابن رجب في جامع العلوم والحكم حطه في حديث من راى منكم منكرا فليغيره. ليه بيحطوه في الحديث ده؟ يعني ليه بيتحط الحديث ده؟ ايه موطنه يتحط وسط دول؟ ان احيانا انت ممكن تحط نفسك في مقام في الدين انت ما انتش قده، فتحاول تنكر منكر انت لا تتحمل تبعات هذا المنكر او تبعات قصدي هذا الانكار. تاني، انك انت ممكن تروح تنكر منكر فتتعرض لاذى، تتعرض لاذى انت لا تستطيع ان تتحمل تبعات هذا. لذلك العلماء يتكلموا، لو انا رايت منكر وانكاري للمنكر ده هيؤدي الاذى عليا، انكر ولا ما انكرش؟ العلماء الاول فرقوا، اذى مجرد انك انت يعني هتهزأ هتسمع لك كلمتين ده لا يمنعك من المنكر. طب اذى ضرب، سجن، قتل، يتعدى الى اهلك، يتعدى الى زوجتك، الى اولادك، ها تعمل ايه في الوضع؟ هل تنكر منكر لو انت اذى لا تتحمله؟ قالوا لو لا تتحمله وانت موقن من نفسك انك لا تتحمل يقينا ما تنكرش منكر. طب اذى شديد، انا هتاذى، هتقتل، هيحصل اذى شديد وانا اتحمله، قالوا لو هيعود على نفسك بس انت مش على غيرك وانت موافق انت حر. وبعضهم قال ده الافضل انك تتحمل، ده الافضل. طب الساكت ليس عليه اثم، لكن هو نزل درجه، الساكت ليس عليه درجه. ديت ان النقطه رقم 5. انا هتلاقيني في النص لخبطت في الارقام، فما تشغلوش بالكم في الارقام، هي شويه ارقام يعني ما تشغلوش بالكم. يعني لا ينبغي لاحدكم ان يذل نفسه، قالوا كيف يذل نفسه؟ يتعرض من البلاء الذي ما يطيق. انك احيانا تحط نفسك في الدين في مقام انت مش قده. مثلا احنا موضوع الامر عفوا ممكن هنرجع له عشان النقطه رقم 5 اللي هتيجي. مثلا انه يسخن في رد على الشبهات، مثلا سخن في رد على الشبهات، دخل نفسه فجاه لقى ان هو تلبس بشبهات، بقى عايز يرد على الشخص عشان ما يبقاش ان هو اتهزم، وعايز حد يرد له على الشبهات اللي في صدره، فدخل نفسه في مطاوه مش قدها. ده ممكن يفتن، وده احيانا ده الواحد بيشوفه لبعض الناس، وده ممكن يكون سبب لبعض الناس اللي رجعت عن الطريق، نقلت نفسها في مكان في الدين مليئه مثلا بخلافات، دخل نفسه لقى خلاف مدخلة مع دواعش، مع بيردوا على مش عارف ايه وفرق، قال لك ايه ده انا كنتش اعرف ان الدين ده كده، وقام راجع. او واحد دخل نفسه في قضايا خلافيه وقال لك انا هرد على الاشاعره والاشاعره بيردوا على مش عارف ايه، وبعدين فوجئ قال لك ايه يا عم الخلافات دي يا عم، انا كنت فاكر المسلمين. كان عنده هو تصور رومانسي شويه فاتصدم، قال لك ايه يا عم ده انا كنت فاكر ان انا بمجرد بس ده انا كنت متوقع ان انا اكبر ابتلاء في حياتي ان انا هسيب الشهوه، البنت اللي بحبها سيبها وخلاص، انا كنت متوقع ان ده اكبر ابتلاء هيقابلني في حياتي، ده انا فوجئت ان جوه الطريق ده الابتلاءات بدات. ايوه طبعا انت لسه شفت حاجه، ده اللي هيكمل في طريق الالتزام يا ما يشوف ابتلاء. ده انا ببشركم يعني عشان بس ايه تبقوا عارفين من الاول، عشان ما حدش في النص يقول انت ضحكت علينا. انك تدخل نفسك او تدخلي نفسك في الدين في منطقه انت لسه معكيش الذات بتاعها، او انت مش معاك الذات بتاعها، بل الادهى انه يدخل نفسه في منطقه صعبه، منطقة خلافية، منطقة جهاد، منطقة دعوة، منطقة رد على الشبهات، ثم يتوقف عن الزاد. يعني لما دخل كان معاه الزاد، اللي هو الزاد اللي هو ايه؟ اللي هو الإيمان، الدعاء، التضرع، القرآن، إنه على طول بيحضر مجلس بقى رأي العين الوعظ، وبعدين بدأ يسيب ده، قال لك أنا ما عدتش محتاج ده أنا راجل برد على الشبهات، ده أنا راجل يعني في الدعوة لله، ده أنا دلوقتي بقيت داعية مشهورة، ويبدأ يترك ده ويفاجأ بابتلاء بتقابله في الطريق، يشعر إن هو دخل مكان غريب، ويشعر بثقل. لك انا عايز اخرج من هنا، يعني يشعر بضغط. الغلط مش في المكان، المكان ده مكان يحبه الله ورسوله، المكان ده مكان في ناس بترفع في الجنه بسبب ان هو توصل المكان ده. الخطوره انك سبت الزاد، اشبه باللي بيسير في صحراء وفقد الماء. فاذا الاشكال مش في المكان، مش انك انت وصلت المكان ده، مش انك تركت النور. المكان ده محتاج نور معاك، المكان ده محتاج زاد، محتاج ماء، غذاء. طيب ده هيجرنا لنقطة تانية، خاصة الحديث لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه. والنقطة اللي أنا هقولها دي تقريبا دي من أخطر، يعني في نقطتين مهمين جدا، دي من أخطر النقاط اللي أنا عايز أتكلم فيها النهاردة. نقطة سموها بقى 5 ولا حاجة ولا أيا كان، الدين الثوري. معلش هو مصطلح انا يعني ايه مش بعرف احط اسماء يعني، بس خلينا نسمي مبدئيا كده اسمه الدين الثوري. ان من بعد 2011 ظهر، والاشكاليات بقى اللي حصلت بعدها، ظهر ان كتير من الشباب والفتيات بقى الدين عنده حماس، بقى محور المرتكز بتاع الدين بتاعه دفع الظلم. دي نقطة يعني، دي لما تعمل دايرة كده للدين، في مركز، في دوائر، المركز ايه؟ دفع الظلم. الولاء والبراء على ايه؟ على دفع الظلم. صح وغلط على ايه؟ دفع الظلم بس. طيب دي نقطة عظيمة في الدين، واللي عايز يعمل ده في الدين محتاج له زاد من ايمان، من علم، من دعوة. انت محتاج بقى حاجات عشان تطبق ده؟ لا مفيش، هو الموضوع حماسي، الموضوع ثوري، ان الدين ان احنا ندفع الظالم. وده شيء في كل الشرائع، زي ما الامام القرطبي كان بيتكلم لما في موقف سيدنا موسى في سوره القصص، قال اصلا دفع الظلم ده امر فطري في كل الشرائع، فده لا ينكر اصلا. لكن الاخطر انه يتحول ان هو ده مركز الولاء والبراء فقط، وان ده هو الدين بتاع الشخص. يعني شخص انت بتعمل ايه؟ انا بدفع الظلم. طيب التوحيد فين في منظومه الدين؟ مش عارف. طب الشرع، علوم الشريعه، انت لو راح تدفع ظلم، طب انت اصلا عندك من العلم؟ واصبح بيوجب على الناس اشياء لم يوجب الله. يعني كل شخص مش هيشتم الظالم ده يبقى ضايع، ده عندنا منتكس. طب هو اصلا الشرع اوجب على كل واحد ان هو يشتم الظالم، ولا كلهم بحسبه، ولا كلهم بوضعه، ولا ممكن ده درجه اعلى من درجه بس ده نزل في درجه اقل؟ انت ما تيجي تقرا كلام اهل العلم، ومين اللي قال ان ده موجب بيوجب على كل واحد؟ مين اللي قال؟ والغريب ان هو لو العالم او عمل كده هو ما حدش هيعبره. بس برضو تاني، عشان انا هقول لك يا عم انت، بقول لك ايه، انت طلعت متخيلي ولا ايه؟ انت احنا كنا فاكرينك لا، المداخل دول اسوأ ناس في الدنيا. اللي انا عايز اقوله، في فارق بين مناصره الظالم وانك تطلع معاه وتدعمه وتقره، ده ما فيش فيه عذر. انا اللي بتكلم فيه ان انت بتطلبه. يعني مثلا خلينا نتكلم ايه، نتكلم براحتنا شويه طبعا، يعني صلوا على النبي. وقع زي السعوديه مثلا، انك تطالب الان كل داعيه او شيخ سعودي ان يطلع يشتم ابن سلمان، انت كده بتهزر، انت كده بتطلب المستحيل. وما انت عايز تطلب ايه؟ البطل الان في الوضع اللي انت شايفه الساكت، اللي ما بيطلب منه ان يكتب تويته مدح ما يعملهاش وما بيتسابش في حاله. لكن اللي بيطبل ده خلاص، ده بره من، او يعني برضو خلينا تعبيرات تبقى منضبطه شويه، بلاش، مش قصدي بره، مش ده النموذج، ده اسمه النموذج السيء. وطبعا هم دركات في السوق حسب هو والعياذ بالله الاقرار بتاعه للناحيه الثانيه يوصل لفين. لكن المنطقه اللي انا بتكلم فيها، هل انت توجب على كل اللي هناك ان يتركوا كل شغلهم الدعوي؟ اللي بيرد على الالحاد يتوقف، واللي بيشتغل في دعوه الشباب يتوقف، واللي بيكلم النساء في الحجاب يتوقف، ومش كل ده يتوقف. كلنا نعمل ايه؟ كلنا نتكلم على ان يشتم النساء. في اللي ما يعملش كده ده ظالم. ومقوله ما اعرفش انا ما لقيتهاش من سوء العز بن عبد السلام، انا ما لقيتهاش في الكتب يعني، بس الجايز اللي لاقيها بيقول لنا، مقوله انتشرت جدا، اذا نزل مش عارف الزنا في بلد والدعاه اتكلم عن الربا العكس، يعني ان ده ضايع برضه، مش فاكر النص يعني. يعني لسه امبارح مثلا احد الدعاه لقى هجمه شرسه على الحجاب، هجمه شرسه، عجيب جدا، هجمه يعني واضح ان هي هجمه منظمه. يوم هو عامل درس عن الحجاب عشان يتكلم عن اهميه الحجاب، الاقي ناس مشيره الدرس وبتشتم في الدعايه. ده وقته تتكلم عن الحجاب؟ ده وقته؟ انا مش فاهم، امال هو مش فاهم قيمه ده وقته اللي بيتكلم ده؟ لو هو خايف مثلا على بنته، وبنته كبرت وهتقلع الحجاب، ساعتها يقول لك اه عشان خاطر يتكلم عن الحجاب. او يجي واحد يرد على الحاد يقول لك ده وقته. اي حاجه هتعملها هتيجي تحفظ الاطفال كلهم يقول لك هو ده وقته، هتيجي مش عارف تطلب علم يقول لك ده وقته. امال ايه نعمل ايه؟ كل الناس تجيش وتترك ده وتتجه في اتجاه واحد. هو مين لان ده الدين؟ الدين منظومه، ده مهم، وده مهم ان احنا نأصل ان ده ظلم، ومش قادر تقولها تصريحا، نقولها تعريضا، نقولها من خلال ايه وحديث. انكر على الظالم من خلال ايه وحديث، تترس بالنصوص القران والسنه، اظهر انكارك للمطبلاتيه. يعني انت ممكن تعرضها فعلا باي طريقه، ومنهج الشخص لما يعني بتيجي تحكم على حد، تحكم على منهج متكامل، مش على درس او اتنين او موقف او اتنين. يعني لما تيجي مثلا واحد زي الشيخ الطريفي وتحكم عنه من تويتة او من رسالة او من حاجة صفحة كتاب، ده غلط. ده منهج متكامل. لما تيجي واحد تقول على الشيخ الطريفي مثلا ان هو بتاع اولياء الامور، تبقى انت ما انتش فاهم انت، او مثلا انت اولت كلمة قالها وقلت عليه حاجة، انت كده بتدلس. فالشاهد اصبح ظهر عندنا حاجة انا شايفها، الدين الثوري. الدين الثوري ده اللي هو ما بيتعلمش، الدعوة الى الله مش في دماغه اصلا، الايمان وتحصيل الايمان مش في دماغه. خطورة ده حينما تفشل الثورة، خطورة ده حينما يتمكن الظالم ويشعر ان مشروعه فشل، لان هو اصلا فكرة إدخال السعي لإدخال الناس الجنة، ولأن يهدي الله بك رجلا، وإنك تتفقه في آية، واللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كل المعاني دي مش في دماغه. هو بيشعر إن حياته انتهت، فبيبدأ يكفر بما سبق. وده اللي الواحد مصدوم منه، إن شخص مثلا، أنا اتصدمت لما شفت الكلام بتاعه، كان ينشد سوف نبقى هنا والنشيد ينتشر و وبعدين ينكر الحجاب، يكتب حاجة في نقد الحجاب. او شخص تاني كان مشهور بالثورة وكان مش عارف فين ويروح يظهر فين ويعمل ايه، وبعد كده يكتب الان منشورات في نفي الحجاب وان الحجاب مش موجود، ويقول كلام تخريفي، يقول لك اصل الحجاب كان للفرق بين الاماء والحرائر، وما عادش بما ان ما فيش اماء، ان الحجاب كانت بتلبسه الحرة عشان الفرق بين الحرة والامة، وما ان ما فيش اماء فالحرة تنزل لمستوى الامة بقى، مش الامة تنزل، مش الامة تطلع لمستوى الحرة فكله يلبس حجاب، لا لا، الحرة تخلع الحجاب وتنزل لمستوى الامة. يعني وضع لنفسه منهج اصول استدلالي غريب لوحده. يعني انت مثلا بتقول له طب انت المنهج ده انت هيبقى مضطرد معاك، يعني قصدي الكلام تخريف، الكلام ما فيش اي منهج، يعني الكلام عشوائي، الكلام هو طلبت معاه يلغي الحجاب فقام عامل شويه حاجات وحاططها قصاد بعض. طب انت وبعدين ممكن يجيب لك كلام للعلماء، ما هو الكلام العلماء اللي انت استدلت بيهم، نقل النووي وابن تيميه و كل دول اجمعوا ان الحجاب فرض. يعني ايه المنهج اللي انت ماشي؟ ما فيش منهجيه. هو المنهجيه ايه؟ هو تاثر بحالة من الانفضاض. احنا بقول ايه، عارف في كلمة كده منتشرة الفترة دي، احنا نضحك علينا لان هو كان مضخم قضية. ودي خطورة يا جماعة اللي بتربى على هم الدين بس. يعني لو احنا قلنا ان في اربع حاجات مهمين نتربى عليهم، معرفة الله، الدار الاخرة، هم الدين، واحيانا مهم جدا انك توصل للناس الاثر الدنيوي للدين، ان ربنا سبحانه وتعالى احيانا يفتح على الناس ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يعني يمددكم باموال وبنين، ان في عطاءات للي هيدخل الدين، وده حقيقي فعلا، واللي ماشي في طريق ربنا ياما بيجد من عطاءات الله عليه. لكن إن اقتصار الطرح الديني على النقطتين دول، الاثر الدنيوي للدين وهم الدين بس، خطر جدا، لان الاثنين دول متقلبين، في عوامل كتير بتتحكم فيهم مش كل الناس بتشوفه. معرفه الله والدار الاخره ده عوامل ثابته، الله سبحانه وتعالى حي قيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، لا يموت سبحانه وتعالى لا تاخذه سنه ولا نوم. فلما بترتبط بربنا سبحانه وتعالى انت تركن الى ركن شديد. لما بترتبط بالدار الاخره ثابته، الجنه موجوده والنار ما اتطفتش، انت بترتبط باشياء ثابته، فانت ما بيحصلكش اهتزاز مهما حصل، تقلبات، استضعاف، تمكين، ثوره نجحت، فشلت، فلان انتكس، فلان خلاص، مش مهم من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي يموت. هو عنده قضايا ثابته عايش عليها، فمهما حصل تقلبات وثابت. خطوره الدين الثوري ده ونشأة جيل من الشباب ما شافش اي حاجه، لا خض في قضايا تربوية وعاش معاني تربوية ولا معاني إيمان ولا دروس وعظ ولا طلب علم ولا دعوة إلى الله، كل ولا حفظ القرآن حتى، ولا حتى يستطيع أن يقرأ القرآن. أنت ممكن واحد يطلع يتكلم في قضايا يعني عايزة فطاحة للسياسة الشرعية يتكلموا فيها، يطلع يتكلم في قضايا والصح أن الأمة كلها تعمل كذا، والصح أن الشباب يعملوا كذا ومش عارف إيه، وبعدين مش عارف ينطق آية، ما يعرفش أحاديث أصلا، هو الدين عنده حماسي. فيفشل هذا المشروع، جماعة مثلا تبنت مشروع معين أو طائفة تبنت مشروع معين، يفشل المشروع ده يحصل له حالة من الارتداد. لك يا عم بقول لك ايه، احنا بتضحك علينا، الدين ده كله غلط، والدين الانسانية والغرب طلع بيفهم واحنا ما كناش بنسمعه، وعايزين نصل الى حالة الحوار. ايه ده، ايه الميوعة دي في الولاء والبراء؟ فين العقائد؟ وهو اصلا ما كانش عنده عقائد ثابتة، هو اصلا ما هو لم يتلقى عقائد، هو تلقى مشاعر. هو تلقى شويه مشاعر حماسيه انطفأت مع انطفاء المشروع او مع كبوه او مع اول بلاء. فين عقيدته؟ اين هذه العقائد المترسخه؟ فين عقيدته في الله؟ فين عقيدته في الدار الاخره؟ فين عقيدته في الايمان والكفر؟ فين فهمه يعني ايه قضيه التوحيد وجريمه الكفر؟ هو اصلا مش معتبر الكفر جريمه، هو عنده ان نصره ان اللي يقف جنب الظالم دي جريمه اكبر من الكفر. الكفر عنده ده عادي، ده هو يحط ايده في ايد الكافر عادي جدا، وان هو عادي لاي مسلم. يعني فكره انه يقف جنب الظالم ده عنده اخطر حاجه في الحياه. طبعا احنا قلنا دي مصيبه وانا مش متخلي والله العظيم، وان ده يعني ده دناءه اقل ما يقال عليه واثم عظيم، لكن جريمه الكفر جريمه عظيمه. جريمه الكفر جريمه عظيمه، اصبح اصلا سلم الدين عندنا واولويات الدين مش مترتبه. وده اللي اتكلم عنه، كان في بعض الانتقادات البسيطه يعني عليه، ده اللي اتكلم عنه الدكتور فريد الانصاري في كتاب البيان الدعوي والتضخم السياسي. التضخم السياسي بيعمل حاله من التضخم، واتكلم عنه قبله ابو الحسن الندوي في كتاب التفسير السياسي للاسلام، وقال ان انت لما تطرح للناس الدين او الله سبحانه وتعالى as a lord مش as a god، يعني انك بتطرح ان هو as a حاكم، ان هو الحاكم، الدين حاكم. طب الاول الاله والرب وبعدين يحكم، انت عايش الناس الاول الربوبية والالوهية وبعدين يقول لهم اوامر ربنا سبحانه وتعالى، وزي ما قلت الطرحين عليهم بعض الانتقادات، لكن المعنى اللي هم انتقدوه موجود. ممكن الطرح اللي قدم كان جاي من حدي شوية. يبقى اذا خطورة وجود الدين الثوري الواحد شايفه ان انا لاقي الفترة دي ان احنا نلاقي اشخاص بيكتبوا على الفيسبوك منشورات كانوا اسلاميين وكانوا بيدعموا قضايا اسلامية وكانوا بيقولوا رفع الظلم وبينادوا برفع الظلم من وسط منظور اسلامي، مش ان هو وقع في معصية، كلنا بنقع في معصية، مش ان هو عمل مش عارف سمع اغاني ولا اتفرج، يعني عادي ان احنا كلنا بنعمل معاصي، لا لا، ده حصل انقلاب مفاهيمي، حصل انقلاب في المفاهيم. يعني في فارق بين زي ما قلت واحدة مثلا كانت محجبة وقلعت الحجاب على قد المعصية دي وندمان وكل شويه تدعي ربنا وان شاء الله يا رب يرجعني على قد المنطقه، لا مش بتكلم على ده، لا، بين واحده كانت محجبه وبين انتقلت الى الحزب الاخر من المفسدين من اللي بيشيعوا الفاحشه، لا ده هنا انقلاب مفاهيمي. ده اللي انا بتكلم عنه، ان شخص كان اسلامي وكان بينشد مع الاسلاميين و و و وبعدين يبدا يأصل لقضايا عكس ده، مشارب القران والسنه ما عادتش موجوده. يعني ده واحد لما تيجي تقرا، هو بس ممكن يكون هو الكاتب ده مش فاهم تبعات كلامه اصلا، يعني الكلام اللي بيقوله ده كلام العلمانيين في تاريخينيه القران اصلا، يعني مفاد كلامه ومقال كلامه ولوازم كلامه او من غير لوازم كلامه، ده نص كلامه ان القران اشبه بكلام تاريخي نزل لطائفه لوقت معين، وان احنا دلوقتي هدفنا تحقيق مستوى من الانسانيه معين والتعايش. ده نسف كتير من احكام الشريعه، ده نسف كتير من احكام الشريعه. الكلام اللي اتقال في الحجاب من بعض اللي كانوا محسوبين على الاسلاميين ومشهورين ان هم ثوريين، دي مصيبه، دي تدل ان في خلل اللي احنا محتاجين نتداركه عند انفسنا وعند الجيل ده اللي ما لحقش اي حاجه غير ثوره وفشلت، هو ما لحقش اي حاجه غير كده. فبالتالي هو كل اللي شغله الكفر بهذا الطريق اصلا، انا ما اترباش على حاجه تانية، ما فيش هموم تانية، هو لم يحمل اي عقائد اخرى. طيب دي كانت رقم 5 انا طولت فيها شوية. رقم 6 اشكالية التحليل الجزئي للمعصية وعدم النظر اليها بصورة كلية. يعني ايه؟ يعني برضو يقولك انتوا كدعاء او انتوا كمش عارف ايه، انتوا بتضخموا مفهوم الانتكاس او مفهوم ان الانسان كان بيعمل طاعة وسبب، ممكن ده وارد نقع فيه، وزي ما قلنا خلينا نقدم قاعدة الزبون هو اللي على حق، خلاص المدعو هو حق، احنا بنخطئ ولازم الانسان يطور من خطاب الدعوي، وده بيحصل ان احنا كتير من الدعاء وكلنا منهم يعني محتاج كل شوية يبدأ يطور الخطاب بتاعه على احتفاظ بالثوابت، ماشي ده بيحصل، لكن مش ده النقطة انا عايز اتكلم فيها. احيانا شخص، ركزوا معايا في النقطة دي، دينه عبارة عن 3-4 طاعات بيعملها، فيترك يعني واحدة مثلا، واحدة كانت لبسها بعيد خالص عن ربنا، وبعدين انتقلت لمرحلة الحجاب، مرحلة الخمار، مرحلة النقاب، فالنقاب بقى بالنسبه لها شيء بتعتز بيه. بقيت دينها هو ما فيش حاجات كتير يعني، هي ممكن اخرها مثلا تحضر درس، واخرها قوي قوي بتقرا شويه قران، وهي معتزه بده ان دي الطاعات اللي بتعملها وخلاص، وبتمارس حياتها بفضل الله، بتاخد ثواب بقى في مع زوجها مع اولادها مع تربيه اولادها. يعني بقيت الطاعات تانية هي اعمال تانية بتحتسبها لله سبحانه وتعالى. خلاص، دي لما تيجي تترك جزء من دينها ونتعامل مع الجزء ده، مثلا مش هتحضر درس، فنقول اصلا حضور الدرس مستحب، احنا عمالين نتعامل مع اجزاء. طيب الفكرة عايز اوصلها، اجيب لكم مثال وارجع للمثال الاخ والاخت. تخيلوا مثلا قاتل المئة، حديث مشهور اللي انتوا عارفينه، لما جيتوا براح للراجل العالم اخر واحد اللي راح له، قال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك ارضك فانها ارض سوء، وانطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. تخيل لو انت تعاملت مع الامر اللي قاله ده بسياسة، هو الامر ده واجب ولا مستحب؟ يعني ان انا اسيب ارض المعصية فرض، فواحد يقول لك ايه بس ده مستحب، واحد يقول لك لا ده فرض. طب ولو فرض، يعني لو انا ما سبتش ارض المعصيه، ده مجرد اسم، ما تقعدش تقول عليا منتكس وتكبر الموضوع، انا ما اتغيرتش، ده انا مجرد ان انا عملت معصيه. لا، ما في معصيه بتعمل نقله، ما هو لو ما سابش ارض المعصيه، المعصيه هتجر 100 معصيه تانية. دي المشكله اللي الناس مش قادره تفهمها. انتم مضخمين اللحيه والنقاب، انتم مضخمين ده مجرد عند حتى اللي قالوا ان هو فرض او اللي قال ده مجرد انه كان بيعمل طاعه وسابها، انتم مضخمين الموضوع ليه؟ ما احنا مش بنتكلم على حكم في كتاب فقهي. يعني حكم اللحيه او النقاب في كتاب فقهي هو ورقه انت بتذاكرها خلصتها بتقلبها خلاص خلصت. لكن في حياه شخص احيانا بيكون علامه الانتقال من مجتمع لمجتمع، علامه ان شخص كان عايش حياته بالطول وبالعرض، كان بيعمل كل اللي هو عايزه، فلما اراد انه ينتقل من البيئه دي للبيئه دي، احد اشكال الانتقال ده كانت هو الهدي الظاهر. في ناس بتضخمه، في ناس بتضخمه، في ناس مديها فوق حجمه، في ناس مديها فوق حجمه. مش بتكلم على الحاجه الوحشه، انا بتكلم دلوقتي على تحليل حاجه انا بشوفها في نفسي وبشوفها في الناس وبشوفها في الشباب. فلما بيجي يروح الناحيه دي ويبدا نقول ايه، فلان إيه فلانه قلعت النقاب، ده انتكاس، لكن انتوا بتكبروا الموضوع ايا كان اسمه ايه. ماشي، هي لو مجرد قلعت النقاب وبيئتها زي ما هي وبتروح درسها وتحفظ القرآن ومستمرة في حياتها، خلاص مفيش مشكلة، مسألة خلافية، موضوع انتهى، مش هنضخم الامر. انما ان يكون علامة انتقال من بيئة لبيئة ان شخص كان ملتحي في حلقة ده، ممكن ناس تضخم الموضوع وممكن ناس تتعامل مع الموضوع ببساطة. الفكرة بعد لما حلق ده، انه هو ده كانت علامة ايه؟ يعني علامة انه شافها مستحبة فقرر انا مش عايز اعمل مستحبات ونزل النقطة دي، ولا قرر انا كفرت بهذا الطريق اصلا، بلا علم بلا دعوة بلا نصر الدين بلا تيار اسلامي، انتوا ضحكتوا علينا، دي قضية فاشلة، بلا خلافة اسلامية بلا دعوة الى الله بلا علوم شرعية بلا مذاهب فقهية بلا نصر الدين بلا رد على يعني بلا وجع دماغ، انا راح اشوف هاجر بلد غربية وما تكلمنيش في الولاء والبراء وما تكلمنيش في الايمان والكفر، احنا دين الانسانية. لا، ده انقلاب مفاهيمي، ده ارتد على عقبيه، ده نقله تانية خالص. القضيه انا مش حلقه ده، مش مهم هنا ده اصلا خالص، ده انقلاب، ده اللي انا بتكلم عنه، ان احيانا بيحصل انقلاب مفاهيمي. فانت لما تيجي تكلمه تقول له خد بالك ده هنا في علامات خطر، يقول لك بطله بقى، ده مجرد طاعه وسبب. ماشي، ما هو لو مجرد طاعه وسبب، ده خطوره التحليل الجزئي للمعصيه كجزئيات او التحليل الجزئي للطاعه، ان يقول لك ما حكم أن يترك قاتل المئة أرض السوء. فلو واحد جاوبه مستحب، إذن يا أخي في الله لا عليك أن تترك أرضك، ويجي له السؤال، ممكن يجي له السؤال على النت ويجاوبه بحكم إن هل يجب علي أن أنا أترك أرض المعصية، هو مش عارف مين السائل، مش عارف حال الشاب، فيجاوب إجابة ممكن تؤدي إلى مش بس انتكاسه، ده إلى وقوعه في كبائر. ذلك العالم ده، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه عالم، ده فقيه، لما قال له اترك ارضك هو كان ممكن يدي اوامر تانية، لكن هو عارف ان الانتقال من بيئه معينه من الطاعه من المعصيه لبيئه معينه من الطاعه هتعمل نقله في حياته. يبقى ما ينفعش نتعامل يا جماعه مع الامور بالتحليل الجزئي. انتم مضخمين قضيه اللحيه والنقاب ليه؟ لان هي ضخمه والمجتمع مضخمها، بدليل ان هم بيتعاملوا معاهم في الشغل ما بيشتغلوش بسهوله، بدليل ان هو بيتصنف بمجرد الهدي الظاهر. في ناس ملتحين ونقابات سيئين جدا موجودين طبعا، في ناس وده هنتكلم عنها، النماذج السيئه في الواقع اللي بتنفر الناس وبتؤدي للحور بعد الكون، موجودين، موجودين، ودول من اللي ابتلاءات ربنا حطها في طريق موجودين، هنتكلم عنهم. لكن من الإشكاليات اللي بتؤدي للحور بعد الكون إنه بيبدأ دينه عبارة عن 5 6 حاجات، فيبدأ يتقال له سيب دي مستحبة فيسيبها، ويتقال له سيب دي فيها خلاف فيسيبها، ويتقال له سيب دي ده مجرد معصية بسيطة واستغفر ربنا فيسيبها. هو ما عادش له دين أصلا، هو دينه كان 5 6 حاجات، يعني هو ما كانش بيعمل 300 حاجة فهيسيب حاجة ويحافظ على 299 فما يحصلش تأثر. ده اللي هيقول له ده انتكاس، ده مأفور، ده بيستهبل ومضخم، ومش هتكلم على دلوقتي. ده فعلا ده خطاب دعوي، يعني لازم نعترف عندنا اشكالات في بعض الخطاب الدعوي موجود، لكن انا بتكلم اللي دينه 5 6 حاجات، شاب مثلا في الجامعة وشلة ضيعة، كلنا مرينا بده، شلة ضيعة تعمل كل اللي هي عايزة، رحلات مختلطة، بيروحوا يسافروا يعملوا كل حاجة، ضياع مبين. وبعدين قرر الشاب ده صاحبه مات فجأة، قرر يتوب، قرر يعمل اي حاجة اسمها يتوب، اسمها يلتزم، اسمها يستقيم، قرر ان هو خايف من الوضع القديم، قرر. وده بقى معنى كلمة التزم، ان طريقة التفكير كلها القديمة غلط، ان في مكون جديد هيدخل في حياتي اسمه الدين، المكون ده ما كانش موجود قبل كده. هو ده اللي انا قصدي عليه بمعنى مش بقى اسمه التحى او التزم، ده دماغه اتغيرت، ده في مفاهيم كبيرة دخلت في حياته ما كانتش موجودة. المفاهيم الكبيرة دي خلته يسأل، هو ده حلال ولا حرام؟ هي الرحلة دي حلال ولا حرام؟ هو الشغلانة دي حلال ولا حرام؟ هو انا ينفع اعمل كذا؟ يعني في حاجة اتركبت جديدة، مكون اساسي غير له نظرته للحياة اصلا، خليته يبدأ هو انا ليه ما احفظش القرآن؟ هو انا ليه ما انصرش الدين؟ هو انا ليه ما اتعرفش على الصحابة؟ هم دول ليه ما يبقوش قدوتي؟ هو انا ليه ما يبقاش قدوتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو النبي هيبقى قدوتي ازاي وانا ما اعرفش حاجة عنه؟ هو انا ليه ما اعملش كده؟ بدأ يرتقي في الدين، انتقال طبيعي انه هيحصل، ان الشلة القديمة هيبدأ يحصل عنها فجوة. لان انا برضو من الخطابات الموجودة الفترة دي، وانا شايف انها ردة فعل الخطأ موجود، بس انا شايف انها ردة فعل خطأ، يقول لك ما تعملوش، ما تنفصلوش عن المجتمع. انتوا ليه عايزين تعملوا فكرة المجتمع الملتزم او مسجد الاخوة؟ انتوا ليه عايزين تعملوا كده؟ ده نوع من الكبر، او ده نوع من الغطرسة، او من الفهم الخاطئ للدين. على فكرة هو ده بيحصل تلقائي، يعني مش انا اللي بعمله، هو تلقائي. هم شلة عايزة تقعد على القهوة تعمل اللي هي عايزاه، وشلة رافضة ده، او كان واحد معهم في الشلة فرفض ده، فبيقولوا لي هتيجي معانا وتعمل اللي احنا عايزينه يا تسيبنا، فبيبدأ ينعزل عنهم ويبدأ يدور على مجتمع اخر، يفاجئ ان المجتمع الاخر برضه بيخرج عادي بس مش بيقعد على القهوة. فبالتالي بيحصل نوع من الانفصال، بيلتقوا في الجامعة، بيلتقوا في الدراسة، بيلتقوا، لكن مش هينفع يبقى مؤاخاة. طبيعي هيحصل انفصال عنه، وهو التاني ده هيدور على مجتمع تاني يعيش معاه، يروح معاه المسجد ويخرج يتفسح معاه، اللي بقى اسمه ملتزم او اسمه مستقيم. طبيعي هيحصل نوع من الانفصال. ما ينفعش نعمل حيطة وحواجز طبعا عشان الدعوة الى الله، ما ينفعش يحصل تنطيط ويحس انه افضل منه طبعا ماشي، التواضع حاجة وانه ما يظنش انه افضل منه حاجة، وان انت تطلبه انه يكسر كل الحواجز ده حاجة تانية، ده غلط. ليه يكسر كل الحواجز؟ لا، لازم هيفضل فيه حواجز، طبيعي ان هيفضل فيه حواجز. فلما نقول ان شخص التزم معناها انه غير مفاهيم كبيرة في حياته، وانتقل طريقة تفكير مختلفة تماما، ده اللي انا قصدي عليه. يبقى اخر نقطة مسألة، يعني اخر نقطة وقتها لسه ما خلصتش، يعني اشكالية التحليل الجزئي للمعصية او للطاعة وعدم النظر بصورة كلية. احيانا ده طبيعي بيحصل يا جماعه، ان شخص مثلا ما ينفعش نلومه، ان واحد كان ملتحي فحس لما حل لحيته بحاله من الانهزام النفسي، فعمل تراجع او منقبه، قلعت النقاب، فبالتالي حصل لها تنازلات كتير، هي ممكن مش قادره ايا كان بقى، هي مش متزنه، هو مش متزن، ده مش صح، لكن ده واقع، احنا نعترف ده واقع، ان هو بيبدا يحصل له نوع من الانحدار. فبالتالي هنا لما انا اجي واخد بالي انه لو ساب، بلاش اللي احنا النقاب دول بيعملوا يعني اشكاليات في الطرح والحسي، ساب درس بيحضر، ساب صحبه صالحه، ونيجي نتعامل معاه بجزئيه، ما حكم ترك الصحبه الصالحه، او ما حكم عدم حضور الدروس؟ عادي ممكن ما يحضرش دروس، مش فرض عليه، لكن الشخص ده تحديدا زي بالظبط مثلا ما حكم القراءه في كتب معينه فكريه، في انت عارف ان الشخص ده ما بيقرا الكتب دي بينتكس، بيقع في شبهات، شخص تاني بيقراها عادي، يبقى اذا الاحكام بتختلف. فيا جماعه بلاش نتعامل، يعني حزنت فعلا من احد الاخوه، وظن ان هو ان اراد الا الاصلاح يعني ان شاء الله، لما كتب مقال مساله التضخيم في الهدي الظاهر، ماشي هو ده بيحصل كل حاجه، لكن مش ده اللي بيوقع. يعني بلاش يا جماعه ان احنا في ازمات يعني في لحظات الاستضعاف، وقت السقوط، ان احنا كل حاجه احنا اللي غلطانين، وحمل بصوره يعني على التيار الاسلامي كلهم هم اللي غلطانين. ماشي، عندنا اخطاء الانسان يقاومها، لكن يعني في ناس بذلت وناس ضحت وناس ارادت الخير، وبالتالي في عوامل اكبر مننا، يعني في عوامل اكبر مننا. يعني مساله تضخيم اللحيه والنقاب، ما هو المجتمع هو برضو بيعاملها بصوره فيها عنف، يعني بيعاملها برضو بصوره فيها عنف، فبالتالي ده عمل نوع من المقاومه. في ناس تخطئ، في ناس تخطئ، ودي نقطه ما اعرفش بقى رقم كام، 7 ولا حاجه. النماذج السيئه اللي بتقابلنا في الواقع، وسريعا كده اشهر مثال كنت كتبت عنه منشور، اشهر مثال قصه سيدنا سلمان الفارسي. سيدنا سلمان الفارسي كان وصل لمنصب كبير جدا في الدين المجوسي، منصب كبير، وابوه صاحب منصب كبير، وهو يعني مسؤول كبير جدا. ساب كل ده وضحى بكل ده، كان بيبحث عن الخير وبيبحث عن الحق، وراى النصارى فاظن ان هم دول الخير، وراح وقال اين اصل هذا الدين، وعنده علو همه غير طبيعيه، وضحى وابوه ربطه عشان ما يروحش، فك القيد وساب كل حاجه، ساب المستقبل وساب والده وساب الشغل وساب كل حاجه وراح عشان دين ربنا. واول راهب راح اشتغل عنده خادم، شوف التضحيه، واشتغل خادم عند راهب وسافر بلاد، وبعد كده الراهب ده يطلع نصاب، يطلع عنطاج، يطلع يقول الناس يدفع فلوس عشان ربنا وياخد هو الفلوس دي. فضل ساكت لغايه لما الراهب ده مات، وبعدين قال للناس على حقيقته، وبعدين سأل على الراهب اللي بعده، وينتقل من بلد الى بلد، 4 بلاد بينتقل اليه، حتى بصوره عجيبه، قصه طويله جدا تراجعوها، وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى زين سيدنا سلمان مش اول نموذج قبله قال لا انا يا ريتني، انا ندمت، انا ضحيت، انا سبت والدي وسبت القصور وسبت وسبت، انا ايه اللي خلاني امشي وانتوا نصب. لا، السائر الى الله يكمل، انما السائر الى الناس بيتوقف لما الناس تطلع وحش. فمساله النماذج السائله في الواقع موجوده، ربنا سبحانه وتعالى جعل ده بلاء، جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. انت ممكن تبتلى، الشخص ده اللي هيتسبب في تنفير الناس عن الدين يعاقب يوم القيامة، لكن الشخص ده مش هينفع يبقى هو العذر لما يتقال لك انت مشيت ليه، تقول اصل فلان وحش، لك طب خلاص عدي. لا، انتوا الاثنين هتعاقبوا، يعني انتوا الاثنين هتعاقبوا، يعني زي ما ربنا قال ان في اصدقاء سوء، يعني بدليل في القرآن ان اصدقاء السوء بيتعاتبوا مع بعض. لو كان واحد ضيع واحد فيقول له ربنا ده اللي ضيعني، يقول له طب خلاص طالما ده اللي ضيعك هو ده يتعاقب وانت تعدي. لا، بيحصل بينهم تناحر ونزاع في النار والعياذ بالله. يبقى لما واحد يترك الطريق بسبب شخص منفر، ممكن المنفر ده يعاقب يعني الله سبحانه وتعالى، لكن ده مش عذر ان احنا نترك الطريق. دي احد الابتلاءات اللي مقابلنا في الطريق. يبقى ده برضه من اسباب الحرب على الكون. تاني كده سريعا، الصراع بين التصور المثالي الواقعي، الفرق بين علو الهمه والطمع. النصوص العاليه في الدين محتاجه فهم عشان ما تجيبلناش احباط وتخلينا نرتد. النماذج السائلة اللي بتقابلنا في الواقع، أن تتحمل من الدين ما لا تطيق، ده محتاجة تدرج، إنك أنت ما تقبلش الحاجة أنت ما أنتش قدها، ما تتحملش شيء ما أنتش قده، بلاش تدخل بصدرك في حاجة ابني نفسك صح، ما تشيلش أدوار تقيلة عليك وأنت لسه ما حطيتش الأساسات. خطورة الدين الثوري اللي بيعظم قضية واحدة فقط وبيجعلها محور الدين ويوالي ويعادي عليها، بل بيحاكم الناس لهذه القضايا ويلزم الناس بها، ولا زاد له من إيمان أو علم أو عبادة، ويدخل في قضايا عظيمة، ثم بعد ذلك لما بتفشل هذه القضايا يرتد، لأنه بيترك كل حاجة لأنه ما عندوش أسس أصلا. إشكالية التحليل الجزئي للمعصية، وإنه يتعامل مع نفسه أو مع غيره وما حد يستفتيه في مسألة إن ترك ده أو عمل ده إن هي أجزاء، ومش فاهم إن ده مكون في شخصية. يعني مثلا فتنة النساء في شاب مش متزوج في واقع معين زي الجامعة بتختلف عن شخص تاني في مكان معين، بتختلف، ذلك العقوبة ازدادت على والعياذ بالله الشيخ الزاني، لان المفروض ان هنا المقاومة بتاعته تبقى اضعف، يعني الشهوات عنده اضعف، فبالتالي عقابه زاد. يبقى اذا انا وانا بتعامل مع الشخص بيختلف حسب المكان وحسب الطاعات والمعاصي اللي بتحيط به. اخر حاجتين كنت عايز اقولهم بتخص الدعاء الى الله، العاملين لله، دول بشر، بشرية العاملين لله دول بشر، بنغلط بنغلط. سيدنا موسى لما فرعون الظالم الطاغية المتكبر قال له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، سيدنا موسى اعترف قال فعلتها إذن وأنا من الظالمين، ما قالوش لا ما عملتهاش الحتة دي، قال أنا عملتها، لكن أنت وتلك نعمته تمنوها علي، أنا عبدت بني إسرائيل، أنت مش هتمن علي أن أنت ربيتني في القصر، أنت أصلا أخذتني من عند أمي، فأنت بتمن علي بحاجة هي أصلا سوءة في حقك، لكن قال فعلتها اذا وانا من الظالمين. دي بتنقص ان احنا لما نخطئ نعترف، المفروض لما احنا نغلط اي حد بيعمل الدين اما يغلط يعترف يقول انا اخطات والصح كذا. ف فاحنا اي عامل للدين لازم يعترف بخطئه، لا يكابر، بحيث ان هو يدي نفسه فرصه للرجوع. المكابره والمنازعه بتؤدي ان هو والعياذ بالله يستمر في الخطأ. مشكله بقى العامل للدين لا الداعي ايا كان لما يخطئ مره واثنين وثلاثه ولا ينصح، وبعدين يكابر، ويبدا يحصل حاله غريبه جدا الواحد بدا يشوفها، ودي يعني تؤدي الحوره بعد الكوره سواء عنده او لغيره. اصبحنا بنشوف نموذج انا بصراحه مستغربه، والواحد خايف. الدرس ده كله بالنسبه لي مرعب، لان كل الواحد بيتكلم في ده ممكن يسقط فيه. ولا عاصم الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. كل اللي الواحد بيتكلم فيه ده النهارده، عبد الله القصيمي كتب كتاب، امام الحرم قال ده كتب كتاب دفاع عن الاسلام دفع به نار الجنه، وبعد كده مش انتكس، الحد وبدا يهدم في الدين. فيعني فعلا الامور مرعبه. برضو قبل ما انسى، حاله الرعب اللي بتصيبنا لما بنسمع عن كوادر ورموز سقطت، احيانا بيدب في بعض قلوب الناس سوء ظن بالله، وبيشعر ان وكان الحياه عبث، ان ممكن واحد ينتقل من هنا. الله لا يظلم احدا يا رب. انا مش عايز نسيء الظن بالله، الله سبحانه وتعالى اعلى واجل. سيدنا يونس راح يدعو الى الله ويلتقمه الحوت، ثم يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بلاش نسيء الظن بالله، اكيد في اخطاء عند الشخص، لكن اوعى تسيء الظن بربنا ان ربنا اضله. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله، اشد صيغ النفي، ليضل بلام الجحود، ليضل قوما، الاول بيهدي ويبين له كيف يتقي الضلال. لكن الانسان هو بيصر، فاوعى تفتكر ان شخص انتقل من صوره لصوره، انك انت احيانا جوانا من كتر الخوف والرعب كأن في نوع من الاتهام، ليه يا رب؟ ليه تعمل؟ لا هو أخطأ، وربنا مش بيعاقب حد من أول مرة، والواحد شايف نفسه، لطالما ستره الله. يعني الواحد لما يعني أنا جبت الكلام ده منين؟ طبعًا دي الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من إحنا استدل على ذلك، والكلام ده مبسوط في القرآن والسنة، وفي نفس الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ياما ربنا ستر. فبلاش يعني نسيء الظن بالله. فبرجع اقول ان في حاله صوره بتظهر غريبه شويه، حاولت اجيب لها نموذج تاريخي، لقيت سيدنا ابو محجن الثقفي اللي بيجاهد وفي نفس الوقت بيشرب الخمر. اصبحنا ممكن نشوف النموذج ده، ان شخص متميز جدا في حاجه في الدين وبيعمل حاجه غريبه جدا في معصيه. النوع ده استمراره على الوضع ده غلط، وبيؤدي الكوارث في نفسه وفي غيره. اصبحنا بنجد الشخص اللي هو المجاهد شارب الخمر ده، ان هو متميز جدا ممكن في الدعوه في حاجه، وبعدين بيعمل مصيبه، المصيبه دي تفتن مئات من الناس، مش قادر يتوقف، وده خطر لازم يتوقف يا جماعه. حديث ما بان جائعان، وحديث ده برضو كنا شرحناه في الخطبه، وافضل حد شرحه سمعته الشيخ خالد السبت، يا ريت ترجعوا له. حاله الجوع ما بان جائعان، النبي قال ان في حاله جوع بتصيب الانسان في الحرص على المال والحرص على الشرف، ان الانسان له منصب. كتير من الناس كان له شرف معين وصوره معينه سواء في الدعوه او في غير الدعوه، مش قادر يتخلى عنه. فتوقفه عشان يتوقف ويتوب من الذنب ده، محتاج ان هو الصوره المرسومه له هتتهز، انه هيتوقف، هو مش قادر، فبيختار انه يكمل عشان يحافظ على الصوره دي. دي مصيبه، دي مصيبه، انك انت لازم تعترف، مهم انك تعترف بخطأك وتتوقف وما تكملش. انت هتفتن نفسك وهتفتن كتير من الناس. حالة الجوع دي محتاجة تقف، وده اللي بيخلي ناس ترتد، ان هي الحرص على الشرف، او ان هي مش قادرة تتوقف ومصرة تكمل. يعني ممكن داعية وبيقع في اخطاء وعارف انه غلطان، وكل اللي حواليه قال له انت غلطان، بس مش قادر يتخلى عن الصورة المرسومة له اللي رسمها لنفسه. ومعنى توقفه عشان يصلح الخطأ الكبير ده، معناه انه هو بيقع في مستقبل. كلنا بنقع في بلاوي، طب ما تتوقف. لكن لو توقف وما استمرش بالصورة المرسومة دي، صورته هتتهز، بقى عبد لهذه الصورة. فدي برضو نقطة خطيرة جدا جدا، أمراض النفوس المستخبية، إن الإنسان يتغافل عنها وما يعالجهاش، مصيبة. يعني من الكتب الجميلة قوي اللي جزا الله خيرا الشيخ الطريفي، الفصل بين النفس والعقل، أبدع في تحليل أفعال بنعملها وهي النفس هي اللي استأسدت وقادت العقل. كتير من النزاعات والجدال والخلاف النفس هي اللي بتتكلم مش العقل. زي ما ظهر قضية الإلحاد النفسي، بيظهر دلوقتي الإلحاد النفسي والانتكاس النفسي والتبرج النفسي، إن هي القضية نفسية، القضية نفسية أصلا القضية، ويقعد يجادل بالعقل وهو أنت بتظن أنت عمال ترد له على الشبهات العقلية، وهو القضية مش عقلية، القضية نفسية. فمسألة زي ما ربنا قال إن بعد سنين بني إسرائيل رجعوا عبدوا العجل، ليه؟ لأن هم من سنين فأشربوا في قلوبهم العجل، حب العجل كان مركوز في القلب لم يتخلصوا منه، فبمجرد ما رأوا قالوا اجعل لنا إلها كما له الآلهة. مصيبة إنك تترك شهوة تستقر وتتمكن كسرطان في القلب وما بتنزحهاش، وهي عمالة تتمكن وأنت متصور إن الأمر يعني استقر، تيجي الفتنة تسقط والعياذ بالله. خطورة ترك أمراض النفوس آخر حاجة. يبقى إذا دور الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى تعليق الناس بربهم لا بأشخاصهم، كلنا نخطئ، كل بني آدم خطاء، الدعاية وغير الدعاية، العامل وغير العامل، عشان ما نفتنش الناس، احنا مش عايزين نعلق الناس بربهم، مش هدف الشخص ان هو يخلي الناس ترتبط بيه أكتر، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الناس بالله، وكان أكتر واحد قريب من النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا أبو بكر، هو كان أكثر الناس ارتباطا بالله. لذلك وده كان شيء عجيب جدا، إن أكتر واحد ثبت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كان أكتر واحد قريب منه، في حين إن إحنا في يعني في علاقتنا الاجتماعية ده حاجة عكس اللي إحنا متوقعينه. أنت لما يكون لك واحد صاحبك قريب منك جدا 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 ويموت، أنت بتبقى أكتر واحد متأثر، أنت أكتر واحد محتاج حد يصبرك. فلما يكون أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، رفيقه في الغار، رفيقه في الهجرة، ذهبت أنا وبكر وعمر، ورجعت أنا وبكر وعمر، حتى رفيقه في القبر، لما يكون سيدنا أبو بكر أكتر واحد يثبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نجح في الدعوة، إنه ربط قلوب الناس بالله مش بشخص. وإن ارتباط بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ده من مراد الله، نحن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. فوقف أبو بكر الصديق قال: من كان يعبد الله فإن الله حي له، ومن كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات. يعني كيف قالها أبو بكر إلا بشيء وقر في قلبه؟ فإحنا دورنا إن إحنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كونوا ربانيين. إزاي رب نبقى ربانيين؟ نحن نربط الناس بكتابه مش بأشخاصنا، بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. زي ابن عباس بيقول: يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. مش إنك تدي الناس الحاجات الكبيرة اللي تخليه ينتفش بيها وما يعرفش يبني أسس بيها ولا حتى ينتقدك بيها بعد كده. يبقى إذن معلش الأمور تشعبت، وكملخص سريع إن إحنا نكثر من استعاذة كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بك من الحور بعد الكور. ده وارد علينا كلنا. الغرض كان الكلام على نماذج كوادر بتعمل للدين، لكن ممكن تقع بسبب فقدان الزاد في منتصف الطريق، الصراع بين التصور المثالي واقعا، فارق بين علو الهمة والطمع في الدين، الخطأ في التعامل مع النصوص العالية، النماذج السيئة اللي بتقابلنا في الواقع، أن يتحمل من الدين ما لا يطيق، خطورة أمراض النفس المسكوت عنها، خطورة الدين الثوري اللي مش مبني على علم ولا دعوة ولا عبادة، خطورة التحليل الجزئي للمعصية أو للطاعة التعامل معها لأنها جزئيات مش النظر لها بصورة كلية، خطورة حالة الضعف والإحباط وسقوط الرموز وغياب الرؤية مع الأزمات الاقتصادية، وده للأسف بيئة ممتازة لانسلاخ الفكر من نصرة القضايا اللي بيتبناها للأسف الناس المستضعفين، بشرية العاملين لدين الله والدين وما بيسقطوا ممكن يقعوا في المعصية، لكن خطورة استمراء الوضع ده في حين انه هو يصل الى مرحلة انه بيقع انه بيعمل طاعة كبيرة لكن بيعمل قصادها معصية كبيرة، ممكن المعصية تتغلب ولا يجاهد نفسه ويسكت على الامراض المستقرة. دور الدعاء في الاخر تعليق الناس بالله ليس بأشخاصهم: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. أسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا وأن يستعملنا نصر دينه. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام، اللهم استعملنا وثبتنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.